بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، باعثها المستمع أيمن عبد الرحمن. الأخ أيمن يقول: هل يجوز التسبيح بعد الصلاة بصورة جماعية؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالتسبيح بعد الصلاة بصورة جماعية بدعة، لا يجوز، وإنما السنة يسبح كل واحد نفسه بعد الصلاة. إذا سلم يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكان إماما أو مأمونا أو مفجرا في جميع الصلوات الخمس. ثم يقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو ثلاثة في جميع الصلوات الخمس، لكن في الفجر والمغرب يزيد في ذلك 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات زيادة في الفجر والمغرب. أما في الظهر والعصر والعشاء فيقول ذلك مرة واحدة أو ثلاثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميته على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله من سهل له الدين ولا كره الكافرين، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. ويستحب أن يقول بعد هذا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ قل هو الله أحد، يقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، أما بعد المغرب والفجر فيكررها ثلاثة، يكرر يشكر الثلاث 3 مرات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل رب الناس، بعد الفجر والمغرب. يوجد الحد بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإنسان بذلك الأصل جماعية فهذا بدعة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز المسح على جوارب النايلون أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
يجوز المجمع على جوارب من غير شفان، من سوق أو من ضبر، من غير شيء، لكن ساترة الرجلين الكعبين والقدمين، وكان ساترة جاز المسح عليها من يديه، سواء كان من الصوف أو من الغبر أو من القطن أو من مادة أخرى تسترك من قدمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جيزان رسالة بتوقيع أحد الأخوة يقول: عين حسن، يسأل يقول: هل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء؟
نعم، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ منهم الإبل ولا توضأ منهم الغنم، ولحم الإبل الحبر، أما شحمة أو كرش أو نصيب أو المرق أو اللبن هذا لا ينقض الوضوء، الذي ينقض اللحم.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة للكبد والطحال والكلى سمحت الشيخ
لا تنقض وإن توضع احتياطا حسن.
بارك الله فيك.
أما المرأة
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل بالنسبة للمرأة هل إذا أرادت قراءة الأحاديث النبوية يشترط عليها الطهارة أو لا تشترط؟
الطهارة تشترط من غسل المصحف. أما القراءة من غير غسل المصحف أو التسبيح والتهليل والذكر فلا يشترط الطهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يذكر الله على كل أحيان حتى على ولو كان على جنة حتى الحياة والموت. ما في قراءة القرآن لا يقرأها الجنوب مطلق ولا يمس المصحف إلا من له إلا كان طاهرا من الحدثين والجنابة والحدث. يقول صلى الله عليه وسلم ما يمس القرآن إلا طاهر. والحائض والنفساء لهما أن تقرأ عن ظهر قلب غيب لأن المدة تطول وستعب العجوم الجنوب لا يقرأ مطلق حتى يقص. أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول فالصحيح أنهما يقرأان من دون مس المصحف. فإحتاجتا إلى مس المصحف جاز من دون حائض يعني من وراء الحائض كالقفازين ومراجعة بعض الآيات ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سعد حسن مصري يعمل في المملكة بعث بسؤالين. يقول في الأول منهما أعمل في المزرعة بالمنطقة الشرقية من المملكة وأعمل في المزرعة طوال الوقت وأصلي الفروض داخل المزرعة، لكن إذا جاء يوم الجمعة واستأذنت كفيلي لا يسمح لي، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كنت قريبا من المسجد تسمع النداء فعليك أن تصلي في المسجد. أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يقول ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. ولأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم. قال فعلت. هذا اعمى فسأله قائد ومع هذا امره النبي ان يجيب له لا يحضر في الجماعه. هكذا العمال في المزارع وفي التعليم وفي غير ذلك يلزمه ان يصلوا في الجماعه في المسائل اذا كانوا قريبا من المسجد يسمعون النداء والا صلوا في محله الجماعه. نعم.
جزاكم الله خيرا. عند سفري طلبت من زوجتي أن تبقى مع والدتي ووالدي، لكنها بعد سفري تركت المنزل وذهبت عند أهلها، وعندما علمت بذلك كتبت ورقة قلت فيها أنت طالق 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 وأنا بريء منك، أفيدوني في عملي جزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى حضور معها وإن يحمد المحكمة إنما في ذلك ويستعرف ما يلزم وإحالة تعرف إلي وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض المستمع حسن بن هادي بعث يسأل ويقول إن بعض المرضى لا يؤدون الصلاة المكتوبة أثناء المرض إما لعدم المقدرة عليها أو أنه يعطي نفسه الأمل بأن يقضيها بعد الشفاء، هل تصح صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام من فراشه؟ يقول إن بعض المرضى لا يؤدون الصلاة المكتوبة أثناء المرض إما لعدم المقدرة عليها أو أنه يعطي نفسه الأمل بأن يقضيها بعد الشفاء، هل تصح صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام من فراشه بدون وضوء وأينما كان مول وجهه وهو على فراشه؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
الصلاة واجبة على المريض، صلاة الفريضة الظهر العصر المغرب والعشاء والفجر واجبة على المريض حسب طاقته، ولا يجوز تركها، يجب أن يصليها على حسب حاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض ليس أهله: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه النسائي وزاد: فإن لم تستطع فمستطيع. هذا هو الواجب على الزمن، يصلي قائما، إن استطاع فإن عجز صلى قائما، يركع ويسجد، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، يقرأ ويأتي بالأركان القولية ويأتي بالأركان الفعلية بالنية، الركوع بالنية والسجود بالنية والرهب من الركوع بالنية والرهب من السجود بالنية مع الأذكار الشرعية. فإن عجز صلى مستقيم على ظهره، فإياه يقول له يكبر يقرأ ثم يكبر ويركع بالنية، ثم يقول سمع الله بالنية رافعا من الركوع، ثم يكبر ناوي السجود أسهارا بالعالم أسهارا بالعالم، ثم يكبر ناوي الرافع من السجود يجلس على السجدتين بالنية رب الغفر ورب الغفر، ثم يكبر ناوي السجدة الثانية وهكذا. فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ما يطاع وليس له ترك الصلاة. فإذا عجز عن الماء تيمم الطعام الصعيد الطعام ينسى وجهه كفيه إذا لم يستطع استعمال الماء، أو ليس عنده من يوضئه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المنطقة الشرقية في المملكة بعث بها أحد الإخوة، يقول: المتعاقد طبيب ألف لام حا دال. أخونا له قضية مع زوجته، يذكر أولا أنه على خلاف دائم معها لأسباب يصفها بأنها تافهة في كثير من الأحيان. يقول: إنه على شجار دائم مع زوجته لأسباب يصفها بأنها تافهة في كثير من الأحيان، فبماذا تنصحون الزوجين جزاكم الله خيرا؟
ننصحهما الحلم والرفق والتواصي بالحق والصبر وعدم النزاع وعدم الطلاق، نرسل الجميع التعاون على الخير والتواصي بالخير وعدم المنازعة، نرسل المرأة بالسمع والطاعة لزوجها في المعروف، نرسل الزوج بالصبر وعلى الحلم وعدم العجلة في الطلاق أو الضرب أو السب، كل واحد منهما عليه يتحمل ويستعمل الرفق في كل الأمور. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق على كل شيء لا شأن ولا يمنع من شيء لا شأن. ولأن هذا العمل داخل في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل ذلك بالمعروف. فالمشاورة الدائمة والنزاع من أسباب الطاعة، وهكذا السب والشتم. فالواجب على كل منهما حفظ اللسان عما لا ينبغي، حلو الجوارح عما لا ينبغي، والرفق في الأمور والحلم والصبر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر من الأشياء التي يقع الخلاف بسببها أنها امتنعت عن الحمل بعد أن أنجبت 4 أطفال، 3 بنات وولد، فما هو توجيه سماحتكم؟
إيش؟
امتنعت عن الحمل بعد أن أنجبت 3 بنات وولد، فما هو توجيه؟
الواجب عليها الا تنتظر تعطي المانع من الحبوب وغيرها، الا اذا كان هناك ضرر بين تقليل قليل مختص، هذا لا حرج. والا فالواجب عليها السمع والطاعة لزوجها، ولعل الله يرزقهم مزيدا من الاولاد الصالحين. لا تمتنع ولا تعاطى الشيء الذي يمنعها زوجها منه من أسباب عدم الحمل، إلا إذا كان هناك ضرر بين تقليل قليل مختص أكثر فلا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم:
جزاكم الله خيرا. يقول: إنها لا تنفق من راتبها إلا النصف، والنصف الآخر تضعه في البنك.
راتبها لها ونفقها عليه، ينفق على الزوج. وإذا اصطلح أن تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإذا ينفق على الزوج ومالها لها سواء راتب ولا غير راتب. الله يقول جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا، إن طابت نفسها وإلا فمالها لها ليس له إلزامها، إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما، لأن سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما، فالمسلم على سواه. أما إن كان مشروط عليه في الزواج، مشروط عليه أنها في عملها في الموظف يعني في النساء التزم بالشرط فلا راتبها معاشها لها، إلا إذا سمحت بشيء أطلب نفسه.
جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول: إنه فكر في الزواج فبماذا تنصحونه؟
الزواج مطلوب قربة عظيمة، ينصح به بعضها لو عنده زوجة يحتاج إلى الثانية في بادئ، وكان ما عنده زوجة فأولى وأولى على الزواج.
زوجته هذه عندها التي يشكو منها وفكر في الزواج لعل الأمور تصل.
لا بأس، إذا حب يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة فالأمر واسع، لكن عليه يتحرى العدل لقوله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فرح. فإذا كان الرجل يعلم على ظنه أنه يعدل ويستطيع الزواج ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا مانع، وعلى الزوجة الأولى أن تصبر إذا عدل وأن تتقي الله وأن ترفض وأن تعاشر بالمعروف. أما إذا ظلم ولم يعدل فلها حينئذ طلب الطلاق أو الرفع إلى المحكمة، والواجب عليها أن يعتذر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عبد الرحمن علي رسالة يقول في أحد أسئلته: من المعروف أن هناك بعض الأدعية والأذكار من القرآن والسنة يقولها الإنسان في بعض الأوقات كالصبح والمغرب وعند النوم، وكآية الكرسي والآيات في آخر سورة البقرة وأدعية الصباح والمساء، ثم يقول: هل يجوز للإنسان؟ من المعروف أن هناك بعض الأدعية والأذكار من القرآن والسنة يقولها الإنسان في بعض الأوقات مثل وقت الصبح والمغرب وعند النوم كآية الكرسي والآيات من آخر سورة البقرة وأدعية الصباح والمساء، وحينئذ يسأل: هل يجوز للإنسان أن يقرأها بقلبه دون الجهر بها أم لا بد من الجهر؟
السنة يقرأها بقلبه ولسانه، يقرأها باللسان مع حضور القلب والخشوع والرغبة فيما عند الله عز وجل، لا من جهر القلب.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم يحفظكم الله ويقول: ما حكم جلوس الإخوان مع زوجاتهم سواء في مجلس واحد حيث تكون النساء متسترات، وما حكم كشف الوجه؟ ما حكم جلوس الإخوان مع زوجاتهم في مجلس واحد والنساء متسترات، وما حكم كشف الوجه؟
لا حرج، إذا جلس الجميع في مجلس واحد وزوجاتهم متسترات فلا حرج، أو جلس معهم بعض أقاربهم في غير المحارم في بنات العم أو زوجات الإخوة أو بعض الجيران للسؤال أو البحث في أشياء أو زيارة خاصة مع التستر فلا حرج في ذلك، وليس لأحد ليس لإحداهن كشف الوجه أن يكون غير محرم للشخص، فتجلس تتحدث أو تسلم لكن مع التستر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من شجرة رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف نون ميم ميم، يقول: أنا طالب في إحدى المدارس وأرى زملائي هدانا الله وإياهم يقومون بالغش في الاختبار، وحينئذ هل يلزمني إنكار هذا المنكر أو بماذا توجهونني علما بأني أخشى منهم؟
لا يجوز الغش في الاختبار، هذا خيانة، والواجب نصيحتهم وتحذيرهم من هذا العمل، لأن المؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتحملوا أماناتكم وأنت تلومون. ويقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول عز وجل في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وعليك أن تلاحظ ذلك حسب الطاقة مع المسؤول لأجل أداء الأمانة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر المستمع عزيز عبد الرحمن بعث يسأل ويقول توجد ظاهرة في منطقتنا وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبا وعلى شكل حلي ولا تلبسها إلا في المناسبات ويدعون بأنه لا زكاة عليها وذلك استنادا على أقوال بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذا الحلي 3 مرات في السنة ما الحكم في ذلك؟
نعم.
توجد ظاهرة في منطقتنا وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبا وعلى شكل حلي ولا تلبسها إلا في المناسبات ويدعين بأنه لا زكاة عليها وذلك استنادا على أقوال بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذه الحلي 3 مرات في السنة.
الصواب أن فيها الزكاة. الخلاف ظني بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أن الحلي لا زكاة فيه، لكن الصواب أن فيها الزكاة في حال عليها الحول. الواجب على المرأة أن تزكي الحلي لبستها ولم تلبسها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رأى عليها الحلي أن تعطينا زكاة هذا قاتلا، قال أيسرك أن يسوأك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار. ولقوله لأن سلمة لما ذكرت له أنها كانت أنها تلبس الله من الذهب قال يا رسول الله هل هذا كنز؟ قال ما زكي فليس بكنز. دل على أنها تزكى وأنها تكون كنزا إذا لم تعد زكاتها سواء كانت أسرة أو قلائد أو خواتم أو غير ذلك إذا بلغت النصاب. والنصاب 20 مثقال من الذهب مقداره 11.5 جنيه والغرام 92 غرام والفضة 140 مثقالا يأكل 40 مثقالا مقدارها في الريال السعودي الفضي 56 ريال هذا أقل نصاب. فالواجب على من عنده حلي من الذهب والفضة رجل كان الله أن يذكره إذا بلغ النصاب المذكور. وهكذا العمل التي من الإنسان من دولارات جنيهات دنانين لأن العملة تقوم الضرائية تقوم مقام الذهب فيها الزكاة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت شيخ، من عمل بقول القائلين بعدم وجوب الزكاة ما هو تعليقكم أحفظكم الله؟
يقول الله ضعيف، يقول الله الصواب أن فيها الزكاة. الصواب المال أن على من كانت عنده الحلي التي تبدأ النصاب الزكاة وليس كل خلاف جاءنا ترى. الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول. ويقول جل وعلا وما اختلفتم في شيء فحكموا إلى الله.
إذا من عمل بذلك القول بماذا تنصح؟
الواجب عليه التكفر والعمل بعند الله في النص.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قراءة القرآن على الأموات أثناء التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟ ما حكم قراءة القرآن عند التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟
لا يشرع قراءة القرآن من ذات القبور، من يسلم عليها السلام السلام عليكم دار قومهم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية هكذا يسلم عليهم وهم أولي الله من الحمد السلام عليكم أهل الديار إلى المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وكذا علم النبي أصحابه
اللهم صل
كان يعلمه يقول يزار القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمرسلين، وإن شاء الله ربنا فكل نسأل الله لنا ولكم العافية. في رواية قال يرحم الله المستغفرين منا والمستغفرين. أما عند التعزية يعظهم ويذكرهم مثل الآية الكريمة وبشر الصابرين من الناس قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بأس عند المصائب يذكر الآيات فيها الصبر ويذكر الناس من باب النصيحة، لا بأس، هذا مشكور، يعزيهم ويدعو لهم ويذكرهم الآيات والحال التي فيها الحث على الصبر. نعم.
جزاكم الله خيرا. في إحدى القرى في منطقتنا قام أهل القرية بذبح فرس ووزعوا لحمه على أهل القرية بدعوى أنه مباح شرعا، فهل ذلك صحيح؟
نعم، لحم الخيل مباح، هذا يعني مو أهل العلم، مو الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن به لحم الخيل. رأى تسمع بن أبي بكر رضي الله عنهما أنهم نحروا فرسا على أهل مكاسبه المدينة وأكلوه. المقصود أن لحم الخيل مباح. ولا في الصلاة إلا يأكل مؤهل العلم.
جزاكم الله خيرا. تنحر كالإبل أو تذبح كالبقر؟
تذبح
كالبقر. جزاكم الله خيرا.
بخلاف الدغال الحميد.
نعم.
الدغال الحميد.
نعم.
هذه محرمة.
طيب.
الحمر الأهلية المعروفة.
نعم.
أما الخيل فإنها مباحة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر في الدغال. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو
ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي البخيت أحمد الدوسري مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.